أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن الثمن المشروط رده تارة يكون كليان وأخرى شخصيان، وعلى كل حال تارة يفرض عدم تحقق القابض من قبل البائع، وتارة يفرض تحقق القابض. وذكرنا أنه إذا كان كليا سواء تحقق القابض أو لم يتحقق، سواء إذا لم يتحقق القابض سواء كان كليان أو شخصيان، فإن الشيخ الأعظم ذكر أنه يثبت له الخيار، وعلل ذلك بأنه شرط على تقدير قبضه. وحصل هناك في بعض الكلمات تشويش فيما هو المراد من هذا التعليل، وقد شرحناه بالأمس، ولكن لتسليط المطلب أكثر وعدم الوقوع في الإشكال لا بأس بتكراره مع شيء من التفصيل. إذن علل الشيخ الأعظم الصورة الأولى والثانية بالأمس، أنه إذا لم يقبض البائع الثمن كليا أو شخصيا فمع ذلك له السلطنة على الفاسق، وإن لم يتحقق عنوان رد الثمن، وعلل ذلك بأنه شرط على تقدير قبضه. فما هو المراد من هذا التعليل؟ هناك ثلاث احتمالات في المراد من هذه العبارة. الاحتمال الأول هو أن الرد شرط على تقدير القابض، فإذا لم يتحقق القابض لم يتحقق الشرط لعدم موضوعه. أعيد، الرد شرط متى؟ على تقدير القبض، لأنه شرط على تقدير قبضه. الرد شرط على تقدير القبض، فإذا لم يتحقق القبض لم يتحقق الشرط لعدم موضوعه، فلا خيار حينئذ لعدم الشرط. واضح الفكرة؟ ولكن هذا المعنى قطعا ليس هو مراد المصنف، لأن مرجع هذا الكلام إلى نفي ثبوت الخيار لا إلى إثبات الخيار. والمفروض أن الشيخ الأعظم يريد من هذا التعليل إثبات الخيار على فرض، حتى على فرض عدم تحقق القابض. إذن تفسير العبارة بهذا التفسير الأول غير صحيح، لأن هذا التفسير يقول الرد شرط على تقدير القبض، وحيث أنه لا قبض فلا شرط. إذا ما في شرط ماكو خير لعدم موضوعه، وهذا خلف المقصود، لأن الشيخ ذكر هذا تعليلا لثبوت الخيار لا إلى نفي الخيار. الاحتمال الثاني الثاني أن يقال أن الخيار ثابت بقول مطلق، نعم هناك حصة خاصة جعل فيها الشرط، وهو أنه على تقدير القابض مشترط بالرد، فكأن هكذا يقول: يقول البائع للمشتري: يا أيها البائع، ركز إياي في المطلب، يقول له: أنت أعطيتني الثمن فأنا لي الخيار، غايته لو تحقق منك قبض فهو مشروط بالرد. إذن الخيار ثابت بقول مطلق وحصة خاصة اشترطت، وهو مشترط بالرد على تقدير القبض. فإذا ما تحقق القبض كان لي الخيار، وضع الفكرة، إذا لم يتحقق القبض كان لي الخيار، لأنه إنما اشترط بالرد على تقدير القابض. إذن مرجع هذا الشرط إلى أن الخيار ثابت بقول مطلق غايته اشترط الرد على تقدير القابض، فإذا لم يتحقق القابض كان الخيار ثابتا لعدم تعليقه على الرد عند عدم القابض. واضح؟ وهذا لا يتوقف على تعدد الشرط حتى يشكل كما في بعض الكلمات بأنه هذا مرجعه إلى تعدد الشرط، مع أن الظاهر من المعاملة وحدة الشرط لا تعدده. صار كأن شرطين، بعضهم قال هي شرطين، أن لي الخيار مطلقا شرط، واشترطت عليك أنه خيارين، صار كأن لي الخيار مطلقا، أشترط أول أن لي الخيار مطلقا، وبعدين اشترط شرط اخر انه على تقدير انك قبضتني الثمن فالخيار مشروط بالرد. فقالوا هل خيارين مع ان المجعول خيار واحد بالشرط؟ نقول لا، هذا خيار واحد قيد على احد التقادير، مجعول واحد، أنا لي الخيار غايته على تقدير القابض فهو مشروط بالرد بجعل واحد. هذا الاحتمال الثاني في العبارة، وهذا شرحناه أمس، هذا شرحنا المطلب بالأمس هكذا. الاحتمال الثالث ما استظهره سيد المرتقى، فقال إن الشرط في الحقيقة ليس هو الرد، بل هو حصول الثمن بيد المشتري، والرد أحد محققاته على تقدير القبض. تفتين؟ بل والرد أحد محققاته على تقدير القبض، فهو يريد، هي نص عبارته، فهو يريد، نعم هي نص عبارته، أقرأ: فهو يريد أن الرد إنما يكون شرطا بالمعنى العرفي واللغوي للشرط، لا من باب أخذه في المعاملة، يعني دخيلا في تحقق الخيار فيما إذا تحقق القبض، وبدونه لا دخالة له لتحقق الشرط، وهو الوصول نعم عبارته أقرأها لكم، نعم تحقق فيما، نعم وهو يتوقع، نعم عفوا، وين وصلت في العبارة؟ يعني دخيلا في تحقق الخيار فيما إذا وبدونه لا دخالة له لتحقق الشرط، وهو الوصول. وش يريد يقول هالعبارة؟ يقول في الحقيقة إنما قال الشيخ لأنه شرط. شنو يعني شرط؟ هل شرط يعني الشرط اللي احنا بحث عنه بالمعنى شرط المعاملة، أو الشرط بمعنى الدخالة، بمعنى المعنى العرفي واللغوي؟ يقول ليس المراد من الشرط في عبارة المصنف الشرط الذي جعل في المعاملة، بل الشرط في الحقيقة هو وصول الثمن إلى المشتري، غايته هذا الوصول لكي يتحقق على تقدير القاض لا بد من الرد. واضح الفكرة؟ بل على تقدير أنه تحقق القبض فلا بد من الرد، فإذا الرد دخيل في تحقق ما هو الشرط، لا أنه هو الشرط. والرد يكون حينئذ ليس إلا طريقا ووسيلة إلى وصول الثمن إلى من؟ إلى المشتري. هذا المعنى خلاف ظاهر العبارة. ظاهر العبارة يا شيخنا الجليل شيخ حسن أنه ما هو الشرط بالمعنى الذي يبحث، ما هو الشرط هو شنو؟ هو الرد على تقدير القاض، لا أن الشرط معنى عرفي وأن الشرط هو وصول الثمن وكذا، هذا تحليل لا يتناسب مع ظاهر عبارة الماتين. هذا تمام الكلام في توضيح ما تقدم. واضح إن شاء الله؟ وصل بنا الكلام، نرجع لبحثنا بالأمس، وصل بنا الكلام إلى مورد ما لو قبض الثمن وكان الثمن معينا، فقلنا تارة يشترط رد العين، عين الثمن، وتارة البدل، وتارة يطلق. واحد كان قلت لكم مرة، واحد في الحرم مسكين ما يشوف، اللي يقرأ العبارة الطالب بحث الأصول بحث الإطلاق يقول فإذا جاء المطلق، إذا جاء المطلق، وكل حين يقول كل الدرس كله مطلق، وقال يتصلح لي قال يا بتري تطلق الدجك كل حين مطلق والمطلق، وإذا جاء مطلق فيسقط المطلق فيسقط فيقيد المطلق، يقول كان مطلق أيضا شك. فإذا أطلق وقال إن رددت عليك الثمن، ولم يقيد رددت عليك عين الثمن أو بدل الثمن، فهل الشرط هو رد العين أو ما يشمل الأعام أي رد البدل؟ ذكر الشيخ أن مقتضى الظاهر في فرض الإطلاق أن الشرط هو رد العين، فإن البدل لا يصدق أنه رد للثمن، بل رد لبدل الثمن. فإذا قال المتكلم إذا رددت عليك الثمن، رددت الثمن، والمفروض أن ثمن معين، ثمن شخصي، إنما يصدق رد الثمن إذا رد عين الثمن، أما إذا رد بدله قيمة أو مثلان على نوع الثمن لا يقال رد الثمن، بل يقال رد بدل الثمن. إذن الظاهر عرفا إذا أطلق أن المراد من الرد رد العين، ولكن ذكر جمع ومنهم سيد المرتقى بأن ظاهر رد الثمن وإن كان رد نفس العين، إلا أن هناك قرائن محتفة تستصرف هذا الظهور إلى إرادة الأعم من نفس العين والبدل. ونذكر هنا قرينتين، القرينة الأولى أن الغرض العقلائي غالبا يتمحض في إرادة رجوع الثمن بما له من المالية بلا لحاظ الخصوصيات الشخصية للثمن. فعادة الثمن يلحظ في مقام المعاملة، أي على أي حيثية الثمن؟ حيثية المالية دون الخصوصيات الشخصية، بخلاف المثمن فإنه عادة المثمن شخص يشتريه يلحظ الخصوصية، شنو الخصوصية الشخصية، مو يلحظ مالية، ولا المالية لا فرق بين يشتري سكر ويشتري شاي ويشتري ملح ويشتري طماطة، واضح المالية قد تكون منحفظة. إذن حيث إن الغالب بنظر العقلاء هو أن الثمن يلحظ من حيث المالية، فعندما يشترط رجوع الثمن، رجوع الثمن بما له من المالية بلا تعلق للخصوصيات الشخصية. ولهذا العرف يقول سيد المرتقى يتسامح ويقول في موارد إرجاع البدل أرجع الثمن لمالكه. مثلا لو جرت المعاوضة على هذه الصرة من النقود وكانت شخصية، وبعد ذلك قام البائع وأرجع نفس القيمة، ألا يقال أرجع المال لصاحبه؟ العرف ماذا يقول؟ يقول أرجع المال إلى صاحبه، سلم المال، مع أنه عين المال لم يسلم، وإنما الذي سلمه مثل هذا المال، قيمة هذا المال، ويقال أرجع المال إلى صاحبه. إذن المرتكز العرفي يرى أن الثمن الملحوظ فيه المالية، فإذا اشترط رد الثمن احتفاف هذا الخطاب بهذا المرتكز يعني أن ما هو الملحوظ عند الطرفين كشرط هو ما عليه العقلاء من لحاظ الثمن، وهو لحاظ حيثية المالية. قل لو فرضنا نعم في مرض الندى لو أجرت المعاملة على هذه الصورة من النقود، العرف ألا يقال رد الثمن؟
أقول لك شيخ، نعم. أقول لأن العرف ما معتاد على هذه المعاملة، فمن يجريها يلحظ الخصوصية، فمو معلوم أنه لو رد له البدل قال
لا يقول،
يعني إذا الاثنين طلب ليسونها.
أنا أشوف يقول ما أدري، أحس هاي مسألة عرفية، إذا جرت المعاملة على هذه الصورة من النقود، هي سكك حليه وهم طلعهم لمن جديدة، قال أنا أبيعك الكتاب بهذه الصرة الخاصة، بهذه الدنانير اللطيفة الجميلة، بلي بعد ذلك واضح قام البائع وأرجع له 100 دينار، ألا يقال أرجع المال؟ إلى أرجع المال؟ قال أرجع المال والله العالم. خب التنظيف هذا ما يأثر، يعني لو ما صدق ما صدق ما مشكلة، مدار على أنه احتفاف الخطاب بهالمرتكز يوجب الظهور في الأعم. هي قرينة. قرينة ثانية تضم إلى تلك القرينة أن نكتة لطيفة الآن ثانية التفت إليها، المتعارف أصلا في هذه المعاملات التي يجعل فيها شرط الخيار برد الثمن، لماذا يجعل شرط الخيار أصلا؟ ما هو الغرض من المعاملة أصلا؟ عادة الغرض من هذه المعاملة عندما يقوم الشخص ويبيع مكتبته ويأخذ الثمن ويشترط رد الثمن ثم يرجع المكتبة، لا يأخذ الثمن ليكنزه عنده في الحصالة أو في الكبت، وإنما الغرض من الثمن سد بعض الحاجات، يشتري الطعام، يشتري به الأكل، وإلا لماذا يبيع شيئا وبعد ذلك يشتري أنه إذا أرجعت لك الثمن ارجع لي المبيع؟ المتعارف في الأغراض ذلك أن هناك حاجة اقتضت الشخص أن يبيع ما عنده ويحصل على ثمن يسد بعض حاجاته وبعض ضرورات معاشه، وبعد ذلك يقوم إرجاع المبيع، فهو يريد أن يجمع بين الحفاظ على المبيع وأن يسد الحاجات. فعادة لا يكون الثمن ثمنا مكنوزا وثمنا مجعولا ولا يتصرف، عادة الثمن يكون في معرضية التصرف. إذن حيث إن المتعارف في مثل هذه المعاملات أخذ الثمن لغرض ولحاجة ولمنافع معينة أوجبت إجراء معاملة بيع الخيار، هذا الأمر المرتكز عند البائع والمشتري لازمه بناء المشتري والبائع على إرادة الأعام بالاتكاء على القرينة العامة. يعني المشتري ملتفت إلى الأغراض هاي العقلية، والبائع هذا يوجب بناء الطرفين على هذا الأمر المتعارف، بحيث يكون التخصيص بخصوص العين هو الذي يحتاج إلى قرينة، أما إذا أطلق فالمراد الاتكاء على أو البناء على ما عليه الحال المتعارف هو الأمر المتعارف، وهو إرادة الأعم من الثمن والقيمة. ولكن يا شيخ علي، هذا الكلام لطيف في موارد الثمن الشخصي إذا كان من قبيل النقود لا من قبيل العروض والمتاع. تارة يكون الثمن نقود تلحظ في حيثية المالية، ولكن لو كان الثمن متاعا عروضا كالحنطة كالكتاب فإنه لا يحرز مثل هذه القرآن التي ذكرت، فإن جعل المعاوض على ثمن من قبيل العروض والمتاع الظاهر أنه لا يلحظ في حيثية المالية بما هي مالية، وإنما تلحظ الخصوصيات الشخصية أيضا. ونحن وهناك بحث ذكرناه في كتاب البيع، هل يتوقف صدق عنوان البيع والشراء على أن البائع لا يلحظ خصوصية الثمن ويلحظ فقط المالية، أو لا يصدق حتى لو لاحظ خصوصيات الشخصية؟ وقلنا هناك أن المعروف والمشهور أنه لا يتوقف صدق عنوان البيع على لحاظ الثمن، بل من حيث المالية كما ذهب له المحقق الإيرواني وتبعه السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذن إذا كانت في معاملة هكذا وقعت على متاع، وقعت على عروض ولم تقع على النقود، لا تحرز هكذا قرائن الموجودة. والظاهر أنه في مثل الموارد إذا قال إذا أرجعت مالي، هذا المال مالي، هذا مالي، أما إذا أرجع البدل مثلا أو قيمتان فلا يصدق إرجاع الثمن، ولا توجد قرينة توجب صرف الظهور. الفكرة. هذا تمام الكلام في مورد ما لو، وين بحثنا شيخ علي؟ لا تفكر، لفيما لو فرض أنه قبض الثمن الشخصي. قال
أقول هل محل النزاع أصلا يشمل ما لو اشترى، يعني ما لو حصلت المعاملة لغرض أن يستفيد
أكثر من بحثنا عام بأخ، لأن بحثنا كبعام، بحثنا كعام، بحثنا في أنه بيع الخيار، بل بالعكس المتعارف في بيع الخيار أنه المتعارف أن يتصرف، لكن إذا اشترط رد الثمن إذا انكشف أن له داعي خاص. إذا اشترط رد عين الثمن هذا الاشتراط يكشف على أنه داعي خاص موجود في المقام، مو داعي التصرف، دواعي حفظ المال، دواعي كذا، يريد أن يحفظ ماله وأنا أحفظ مالي، في دواعي أخرى يعني. فنحن ندعي أنه إذا كان هناك المعاملة على أعيان واشترط رد الثمن فهناك غرض مخاص، وإلا لو كان غرضه هو شنو هو التصرف في الثمن، فالمفروض حينئذ أن ماذا أن يقول بأنه يشترط رد الثمن أو بدله. نعم. قال وأما الثالث يعني الإطلاق فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين، ويظهر من إطلاقي إيش قصد من إطلاقي؟ هذه في الدروس ما خصص البحث بالشخصي، الدروس غاية ما قال إذا قبض الثمن فلا بد، إذا قبض الثمن فيشمل وأطلق فيشمل رد البدل. خب هل الدروس ناظر إذا قبض الثمن الشخصي أو ناظر إذا قبض الثمن الكلي أو الأعام؟ نحن نقول إطلاق عبارة المحكية عن الدروس تشمل ما لو قبض الثمن الشخصي، فيراد منه حينئذ يختار أنه في مع فرض القبض بل ينصرف إلى الأعام من كونه رد العين أو البدل. واضح العبارة؟ قال ويظهر من إطلاق، يعني لم يخصص البحث في الشخصي بل أنه عبارة مطلقة، يظهر من إطلاق محكي الدروس وحاشية الشرائع أن الإطلاق لا يحمل على العين على خصوص العين بل يشمل البدل، ويحتمل حمل إطلاق عباراته على الثمن الكلي، مراد الثمن الكلي، مراد الثمن ولو كان شخصي، وسيأتي أنه في الثمن الكلي نحن أيضا سنختار أنه الإطلاق يحمل على شنو؟ يحمل على العام. حاشية الشرائع، من هو الشرائع شيخنا؟ من عنده حاشية؟ حطني في حاشية، يقول لم نعثر عليه في حاشية، راجع الدروس، ولم نعثر عليه في حاشية الشرائع للمحقق الكرك، لأن الموجود، لأن المحقق الكركي عنده حاشية على شنو؟ على الشرائع، وعنده حاشية لا بل لا واحد ثاني على الروضة. قال ولم نعثر عليه في حاشية الشرائع للمحقق الكركي لأن الموجود عندنا ناقص، ولا على الحاكي عنه، نعم جاء في مفتاح الكرامة هكذا، ولا يحمل إطلاقه على العين كما صرح به الشهيد والمحقق الثاني في حاشيته. لعل الشيخ ابن مداح كثير ما ينظر إلى مفتاح الكرامة، لعل المراد من حاشية الشرائع ما هي حاشية؟ حاشية الشهيد. قال والظاهر أن المراد حاشيته على الإرشاد لأنه جاء فيها ولا يحمل الإطلاق على عين الثمن. لعل قصد حاشية الشرائع يقصد لعله حاشية منه حاشية الشهيد على الإرشاد، بس ما على الشرائع، الشرائع ماكو، بل هي على الشرائع المشكلة، فما في حاشية للشرائع إلا محقق الكركي. على أي حال هذا كله في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة لو كان الثمن كلي، وهنا صورتان، تارة يكون هذا الثمن الكلي دينا في ذمة البائع، بيان ذلك لو فرضنا أن المشتري جاء وقال للبائع أشتري منك هذه البضاعة بالثمن 100 دينار وهو الدين الذي أطالبك به، فالثمن هنا شنو؟ كلي، وهو الدين الذي يملكه المشتري في ذمة البائع، فهنا بمجرد أن تقع عملية البيع على الثمن تحقق قبض للثمن، ومعنى قبض الثمن أن الشخص ملك هذا الدين الذي يلي الذي ملك بلي ملك هذا الدين ملك ما في الذمة كما بحثناه في بحث البيع. إذن هنا تحقق القبض بمجرد أن يكون الثمن في هذه المعاملة. فلو تحقق الشرط فقال البائع أشترط عليك إذا رددت عليك الثمن أن ترجع لي المبيع، ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ كيف يتحقق الرد؟ المفروض أن الثمن كان في ذمة البائع منذ الأول دينا، فكيف يتحقق رده؟ إذن فرض المسألة أن المشتري كان يطالب البائع بمقدار من المال، قال هذا البائع ما يعطيني، أنا راح أشتري عنده من شيء من سلعة لدكان، فقال أشتري منك هذه السلعة، ذاك هم قال لا السلعة من هم السلعة هذه هم عزيزة على قلبي ما أقدر أقول ها أبيعك صح بشرط أنه إذا رددت عليك الثمن أسترجع المبيع. كيف يتحقق رد الثمن؟ وهنا قد تحقق القبض. ومعنى تحقق القبض أين؟ هل البائع قبض الثمن؟ نقول بلي. معنى قبض الثمن أنه سقط عنه بصيرورته ملكا له لأنه ملك ما في ذمته. فكيف يتحقق يا شيخ علي رد الثمن؟ قالوا تحقق رد الثمن هنا أي الثمن الذي كان دينان بأداء ما في الذمة. فإذا أدى ما في الذمة فقد تحقق رد الثمن. فإذا جاء البائع بعد أسبوع وقال أنت كم تطالبني؟ كم كان الثمن؟ 100 دينار؟ اتفضل أرجعت إليك الثمن 100 دينار، ارجع لي المبيع. فنفس دفعي بل مصداقي الدين بل مصداق الدين وهو 100 دينار محقق لعنوان رد الثمن. إذا صار رد الثمن شو يصير؟ وش يصير؟
حسب
تشتغل وحدتها مرة ثانية ما تشتغل؟ نعم تشتغل ولا تشتغل؟ واضحة الفكرة؟ المفروض أنت أنا شيخ علي، شيخ علي أقول أنا أطالبك بمبلغ، وتقول إيه بعت أرسل أنا أطالبك بمبلغ، بعتك الكتاب أو أنا أطالبك بمبلغ معين. إذا كنت أطالبك بمبلغ معين وأشوف أنت ما بسدد زي الدين، أقول بعني الكتاب بما بثمن وهو الدين الذي أملكه في ذمتك، لكن أشترط عليك إذا أرجعت لك الثمن أسترجع المبيع. أنا الذي اشترط لأن أنت عليك الدين، هكذا أنا أطالبك بمبلغ من المال، هذا فرض البحث. المفروض أن الثمن كلي في الذمة، فالمشتري يأتي للبائع ويقول أشتري منك الكتاب، أين الثمن؟ أقول الثمن هو ما أملكه في ذمتك، هذا فرض البحث. الثمن هو ما أملكه في ذمتك، فأقول بلي أنا أقبل ذلك، ولكن إذا أرجعت لك الثمن أسترجع المبيع. نعم لا فرض البحث أنه من البائع يقول إذا أرجعت الثمن، نعم البائع يقول إذا أرجعت لك الثمن أسترجع المبيع. فحينئذ إذا فرض أن البائع بعد أسبوع قام وماذا وأرجع الثمن، شنو أرجع الثمن؟ يعني دفع مقدار 100 دينار فيسترجع المبيع، ماذا يحصل في القرض؟ ألا يرجع مرة أخرى القرض؟ تفتي؟ هل الذمة تعود كما كانت مشتغلة أو لا، أو أنه تنحل الذمة؟ واضح فرض البحث أو لا؟ نعم ما مل تفتي المطلب؟
ما دفع للمال. عندما أخذ البضاعة لم يدفع له المال.
شخص يطالب شخص بألف دينار. شخص يطالب، التفتوا للفرد لأن هذا صارت في الحواشي. شخص يطالب شخص، أعيد المطلب فرض البحث. فنقول لو فرضنا بأني أطالب السيد بألف دينار، فأملك في ذمة السيد، الحمد لله نملك في ألف دينار، وقمنا بإجراء معاوضة، فأقول السيد لا يدفع لي الثمن، فأذهب إلى عنده دكان فأقول للسيد أشتري منك هذه السيارة، هذه الثلاجة بألف دينار. قال الحمد لله وين الألف؟ أقول الألف هو ما أملكه في ذمتك. ولكن البائع، من هو البائع؟ أنت السيد، صحيح؟ يشترط على المشتري وهو أنا، يقول إذا أرجعت لك الثمن أسترجع المبيع. واضح الفكرة؟ إذا أرجعت لك الثمن أسترجع المبيع في مدة شهر. جاء يوم يومين الثلاجة شغلناها وحطنا فيها العصير وشربنا، وإذا بالسيد يطرق بابنا بعد دعاكم ليلة الجمعة. قال أرجعت لك الثمن فأرجع لي المبيع. واضح الفكرة؟ ففي هذه الحالة يعود الدين كما كان مشتغلا به العهدة. وهنا صار بحث، هنا الشيخ محقق الإيرواني، هل يعقل اشتغال العهدة بعد سقوطها؟ هو الآن العهدة كانت مشتغلة، السيد كان مشتغلة العهدة، السيد كان أنا طالب بألف دينار، لما أجرينا المعاوضة سقط ما في العهدة، لما هو أرجع الثمن تعود الذمة مرة أخرى، مش لأن كل شيء رجع إلى حاله، هو رجع، هو أخذ المبيع مال الثلاجة، واضح؟ وفي هذه الحالة سدد لي الألف، فحينئذ يرجع الدين الذي كان سابقا. فهل تعود الذمة مشتغلة مرة أخرى أو لا تعود؟ واضح الفكرة؟ دققوا في هذا المطلب إلى غد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا كلام الإيرواني كذا، اتفقوا. مرة ثانية نعم. صار شيء يعني؟
يعني عمليا كأنه ما وقع في المعاملة، فبالتالي
كأنه صار فسخ، وكل شيء عاد إلى ما حال، إلى كل شيء ما زالت الدين ترجع، أنا طالبة من قبل بألف دينار ما دفع لي. فهو هنا صار بحث عندهم. بلي كيف يعني صار؟ من وين صار الدين الجاي؟ هو المشكلة هذه صارت عندهم. كانت الذمة مشتغلة، سقطت الذمة، رأيت كيف ترجع مرة ثانية تشتغل مرة ثانية؟
هو في الأساس ما دفع لهم مال، يعني عندما صارت المعاملة لم يدفع لهم.
لم يدفع لهم مال.
خب بالأخير عندما بعدين أرجع البضاعة له، عندما أرجع له البضاعة استلم مالا. خب نقول إحنا هذا استلام للمال كان قبل ما هو دفع شيء، لم يدفع شيء، فهالمال اللي دفعه بإزاء ذاك الدين.
تأملوا إلى غد.
فتسقط.
نشرح إن شاء الله. هنا تصويرين في البحث
يعتبر.
يعني في صور تارة معنى الأداء فقط إسقاط ما في الذمة، هناك احتمال آخر. راجعوا، لهذا أنا ما دخلت في المطلب، يحتاج إليكم مراجعة أكثر كما ارتفت إلى في التحضير إلى هذا الحيثية. المحقق الإيراني عنده حاشية لاحظوها،